أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الأمر الخامس فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وهو ما عبرنا عنه بتاريخ التفسير، أو في بعض الكتب عنوانه طبقات المفسرين. طبقات المفسرين، أو في بعض الكتب مراحل التفسير. المرحلة الأولى هي المتمثلة بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي المرحلة الأولى اللي تحدثنا عنها في البحث السابق. المرحلة الثانية هي مرحلة الصحابة وطبقة الصحابة، وهذه المرحلة جدا مهمة، حيث أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدى الصحابة لتفسير القرآن الكريم. طبعا عندما نقول صحابة ليس كل الصحابة، الصحابة مختلفين فيما بينهم، مختلفين في العلم والحكمة والفهم، ومختلفين في فترة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كل شيء مختلفين. ومن هنا بعض الصحابة تصدوا للتفسير، وكانت لهم الأهلية لتفسير القرآن الكريم. في رواية ينقلها الشيخ المحقق محمد هادي معرفة في بحث هذا التفسير في دور الصحابة، في بيان اختلاف الصحابة فيما بينهم في الفضل والكمال، عن مسروق ابن الأجدع الهمداني يقول: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدتهم كالإخاذ، يعني الغدير من الماء، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي الماء، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. الإخاذ عبارة عن غدير من الماء، مجمع ماء. أكو ماء مثلا مجتمع في مكان يروي ماذا؟ رجل واحد قليل. أكو ماء مال رجلين، أكو ماء مال عشرة، أكو ماء مال مية، أكو ماء لو الدنيا كلها إذا تجي وتشرب منه ما يخلص. عرفت شلون؟ فالصحابة كانوا يعني مختلفين في فهم القرآن ودرك القرآن، ولذلك بعض الصحابة مثلا مع كونهم من الصحابة يسألون عن بعض الآيات وتفسيرها فلا يعلمون ويجهلون تفسير الآية أو كلمة. هم كانوا عرب، مع ذلك كثير من الكلمات القرآنية بعضهم ماذا؟ ما كانوا يعرفونها. عدي بن حاتم العربي الصميم، هذا عدي بن حاتم هو ابن ماذا؟ حاتم الطائي. عندما نزلت قوله تعالى الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول حسب هذا شنو؟ أنه تمايز أحد خيطين أبيض وآخر أسود، أحدهما عن الآخر في ضوء الفجر. يقول فأخذ عقالين أبيض وأسود وجعلهما تحت وسادة، فجعل ينظر إليهما فلا يتبين له أحدهما من الآخر. الآية تقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حمل الآية على شنو؟ على معناها الحقيقي الخيط. زين، وهو ماذا؟ من الصحابة. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنيعه ذلك حتى بدت نواجذه. زين، ثم قال إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. القرآن بي شنو؟ بي كناية، بي مجاز، بي استعارة، بي كل شيء. ولذلك حتى العرب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما كانوا يتنبهون إلى ذلك. أنا أقول شنو؟ فكيف بنا نحن بعد 14 قرن وأكثر من زمن نزول القرآن؟ هل من الهين أن نأتي إلى القرآن ونفسره ونقول تفسيره وبيانه لا يحتاج إلى علم تفسير؟ زين، وهذا عمر بن الخطاب يقول قرأ من سورة عبس حتى وصل إلى قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى قوله وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ هذا عمر اللي صحب النبي ماذا؟ 20 سنة أكثر. يقول فاكهة عرفناها، وأبا شنو أبا؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، أنت ليش تكلف نفسك؟ ما تعرف شيء اسكت. زين، فما عليك أن لا تدري ما الأب؟ زين، المقصود أنه الصحابة كانوا على اختلاف في فهمهم للقرآن وتفسيره. الغرض، ولذلك نجد أن الصحابة الذي كانوا 10,000 والذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دائما، كانوا مع النبي في المسجد في غزواته، هؤلاء هم كانوا بالمئات على الأقل، إذا ما نقول بالآلاف كانوا بالمئات. مع ذلك الذين عرف عنهم التفسير ونقل عنهم التفسير بعدد أصابع اليد. ومن هنا كم كان المفسرون من الصحابة في الإتقان للسيوطي؟ عنده عبارة هكذا، عبارة الإتقان للسيوطي. السيوطي في الإتقان جزء الرابع صفحة 196 يقول اشتهر بالتفسير من الصحابة 10، الخلفاء 4 وابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود وابن عباس يعني عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، هؤلاء 10. زين، ثم أضاف فأكثر من روي عنهم من الخلفاء علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا، قليلة جدا. يعني عن أبي بكر عمر عثمان الرواية عنه ماذا؟ قليلة. زين، هسه هذا كلام السيوطي يقول شيء اشتهر بالتفسير، اشتهر بالتفسير ذول العشر، طبعا عشر هم مو هواي، قليلين جدا، ولكن مع الأسف الشديد يقول هؤلاء العشرة اشتهروا، ولكن أين الرواية عنهم؟ أين الرواية عنهم؟ فقط أربعة منهم وصلتنا رواياتهم بالتفسير بشكل معروف مشهور، أما الباقون ماذا؟ نزرة قليلة جدا. هو يقول في أبي بكر، يقول لا أحفظ عن أبي بكر، هو مفسر طبعا السيوطي عنده هذا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لا أحفظ عن أبي بكر في التفسير إلا آثارا قليلة لا تكاد تتجاوز العشرة. هذا اللي عنده عشرة، أقل من عشرة روايات بالتفسير، هذا نقدر نقول أنه اشتهر بالتفسير؟ لو فقط حشرة مع شنو؟ مع المفسرين. عمر شلون؟ وين تفسير عمر؟ عثمان وين تفسيره؟ حتى نقول عثمان هم اشتهر بالتفسير. زين، غريب هذا الكلام انصافا. وهكذا أبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، دول الصحابة وين تفسير؟ نعم، ولذلك بعضهم من قبيل الشيخ هادي معرفة يقول المعروفين بالتفسير أربعة، أولهم وأفضلهم هو أولا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والثاني عبد الله بن مسعود، والثالث أبي بن كعب، والرابع عبد الله بن عباس. هؤلاء الأربعة اللي اشتهروا بتفسير القرآن ونقل عنهم التفسير بكثرة، خصوصا عبد الله بن عباس، فإن المروي عنه أكثر من الجميع في التفسير. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، هؤلاء الأربعة. ولذلك نحن باعتبار هؤلاء صحابة والتفسير عنهم كثير جدا، حتى بعضهم عد ما روي عن عبد الله بن عباس في بعض الكتب في الدر المنثور وصل إلى 9,000 تفسير منقول عن عبد الله بن عباس، وأما عن ابن مسعود فأيضا كثير، أبي بن كعب أيضا ماذا؟ كثير. من المطلوب معرفة هؤلاء المفسرين الأربعة. ليش؟ لأن آراءهم ماذا؟ مهمة. هؤلاء أولا لازم نتعرف على مقامهم ومنزلتهم في الإسلام وفي ومقامهم العلمي والقرآني، حتى نعرف أنه شنو إشجيت قيمة تفسيرهم. سلاحظوا مثلا لو آية كريمة فسرها عبد الله بن عباس، وفي نفس الوقت أكو تفسير لنفس الآية عن أبي هريرة، طبعا إحنا كشيعة عندنا معرفة بأبي هريرة تفسيره ماذا؟ لا نعتبره شيء، بينما عبد الله بن عباس شنو؟ يختلف. ولذلك أنا يعني حبيت يعني نترجم هؤلاء الأربعة ولو بشكل مختصر جدا، ثم نأتي إن شاء الله تعالى إلى بحث في أهمية تفاسير هؤلاء، شنو أهمية تفاسيرهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأتي إلى دور التابعين. فأول مفسر للقرآن الكريم عبارة للمفسر الأول، المفسر الأول من الأربعة عبارة عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام هو باب علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجد أحد من الصحابة من هو أعلم من أمير المؤمنين، بل هو أعلم من الكل. وما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علم فهو عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا اعتقادنا، مو فقط اعتقادنا، ما دلت عليه الأدلة وما ثبت بالتاريخ. ثبت بالتاريخ أن أمير المؤمنين لم يسأل عن شيء إلا وأجاب، ما كفت شيء سألوا إلا أجاب. وأكد ذلك قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام سلوني عن كتاب الله فإنه ليست آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل أو جبل. وفي كلام آخر له والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، وأن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وفي الكافي، في الكافي يقول أمير المؤمنين فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، قراها وأملاها علي فكتبتها بخطي، كل آية كنت أكتبها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها إلى آخر الرواية. زين. ولذلك يقول بدر الدين الزركشي يقول صدر المفسرين من الصحابة علي، ثم ابن عباس، وهو يعني ابن عباس تجرد لهذا الشأن والمحفوظ عنه عن ابن عباس أكثر من المحفوظ عن علي، إلا أن ابن عباس أخذ عن علي عليه السلام. ابن عباس صحيح تجرد لشأن التفسير، ولكن جل ما عنده من التفسير عن من؟ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. زين. ولذلك يقول ابن عباس، قال ابن عباس جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب. وقال علي علم علما علمه رسول الله، ورسول الله علمه الله، فعلم النبي من علم الله، وعلم علي من علم النبي، وعلمي من علم علي، وما علمي وعلم أصحاب محمد في علي في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. يقول وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. وفي حديث آخر فإذا علمي بالقرآن في علم علي كالقرارة في المثعنجر، القرارة يعني الغدير، المثعنجر يعني البحر، يعني الغدير بالنسبة إلى شنو؟ إلى البحر. زين. هذه روايات منقولة عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير كان ابن عباس يقول إذا جاءنا الثبت يعني اليقين عن علي ثبت عن علي لم نعدل به. وفي لفظ ابن أثير إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره. هذا كلام من ابن عباس. زين، فما كان يخالف ماذا بالتفسير؟ علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود يقول إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وباطن، وأن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. أنا أأكد على هذا المعنى وما يرويه عبد الله بن عباس في شأن علي وأنه أخذ القرآن من علي، تبعدين يتبين مدى سذاجة و ما أدري ما أعبر يعني مدى جهل البعض عندما كان عندما يعني يتهم ابن عباس بأنه أخذ التفسير من اليهود وأن تفسيره عبارة عن إسرائيليات. بعض الكتاب هيجي كاتب، وبعدين بعض المنسوبين إلينا الباحثين أخذ منهم وبدأ ينشر كلام السنة في ابن عباس في أوساط الشيعة مع الأسف الشديد، أن ابن عباس وما أدراك هكذا يقول، وما أدراك ما ابن عباس، كأنه كارثة، سبب كارثة في الإسلام وفي التشيع، لأنه نشر الإسرائيليات في رواياتنا. زين، هذا ابن عباس وهذا كلامه في علي، وهذا سيأتي إن شاء الله بعض تاريخ هذا كلامنا الآن في علي. زين، ابن أبي الحديد يقول ومن العلوم علم التفسير، وعنه أخذ بصدد بيان أمير المؤمنين هو مرجع العلوم، يقول من العلوم التي أخذها المسلمون هو علم التفسير عن علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنه فرع، وإذا راجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك، لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن عباس، أكثر ما في كتب التفسير عن علي وعن عبد الله بن عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له وانقطاعه إليه يعني إلى علي، وأنه تلميذه وخريجه. هذا كلام ابن أبي الحديد. وقيل له أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. زين، إلى آخر يعني طبعا هنا أكو كلام يعني كثير حول علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهناك كلام في أنه كيف يثبت لنا تفسير علي عليه السلام. أمير المؤمنين لا شك في أنه هو المفسر الأول للقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يقوله هو عين الحق، ولكن إحنا عندنا مشكلة ماذا في الطريق إلى علي عليه السلام. زين، إذا ثبت شيء عن علي كما إذا ثبت عن أئمة أهل البيت أنهم أحيانا يقولون قال علي كذا، قال جدي كذا، وهذا يثبت إذا ثبت بطرقنا، لكن المشكلة أنه ما روي عن علي بعضهم هذا أو كثير منهم لم يثبت. زين، فإذا أول المفسرين هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ثاني المفسرين هو طبعا ثاني يعني أنا بالتسلسل ثاني، وإلا من حيث العدد والكم هو عبد الله بن عباس، لكن بالتسلسل لأن أكو كلام في عبد الله بن عباس ولذلك أخرناه. بالتسلسل هو عبد الله بن مسعود الهذلي المكنى بأبي عبد الرحمن، توفي سنة 32 يعني في خلافة عثمان. عبد الله بن مسعود هذا عبد الله بن مسعود من السابقين في الإسلام، لا شك أنه من السابقين في الإسلام، وذكر بعضهم أنه سادس ستة أسلموا، يعني سادس واحد هو أسلم، وقيل أنه لا يعني بعد الستة، لكن هو بالنتيجة من السابقين في الإسلام، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة، وهذا فضل له، يعني ما كانوا يقدرون يجهرون بالقرآن في مكة، خايفين، هو القرآن نزل على النبي وعند أصحابه كانوا يقرون القرآن، بس شنو الجهر به كان من قبل عبد الله بن مسعود ابن مسعود، وأسمعه قريشا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي في الله من أجل ذلك، وكان قد أخذه رسول الله إليه فكان يخدمه في أكثر شؤونه، وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله، كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلبسه إياه إذا قام، ويخلعه أو يخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس، يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ويا خادمه يعني، ويمشي أمامه إذا سار، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويلج داره بلا حجاب، زين، حتى لقد ظن أنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، وصلى إلى القبلتين، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أحفظ الناس لكتاب الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه، وكان يقول من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة أمي، على قراءة ابن أمي عابد. أمه كانت مكنات بأم عبد، زين، قال مسروق بن الأجدع كان عبد الله يعني بن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار، وقد أذعن له عامة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضيلة والعلم بالكتاب والسنة. زين، زين، هسه هو عبد الله بن مسعود أخذ التفسير، هو كان صحابيا للنبي، وكان قارئا للقرآن، وكان ملازما للنبي، طبعا أولا أول ما أخذ التفسير أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ممن أخذ من علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان بعد رسول الله قد أخذ العلم من علي وليس من غيره بتاتا. طبعا هذا كله عن كتاب إن شاء الله، صح، عن كتاب التفسير والمفسرون الجزء الأول صفحة 192 فما بعد. بالي. فبعد النبي أخذ التفسير من علي. وفي حديث علقمة يقول قال ابن مسعود ذات يوم وكنا في حلقتي لو علمت أن أحدا هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل ضربت إليه آباط الإبل. قال علقمة فقال رجل من الحلقة ألقيت عليا؟ فقال نعم قد لقيته وأخذت منه واستفدت منه وقرأت عليه وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد رأيته كان بحرا يسيل سيلا. هذا يتحدث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. زين. وهو ممن روى حديث الغدير من الصحابة. زين. طبعا عبد الله بن مسعود هو أرسله عمر إلى الكوفة عندما كان الخليفة عمر، فعمر أرسل عمار بن ياسر واليا إلى الكوفة، وعبد الله بن مسعود أرسله معه وزيرا له ومعلما ومرشدا لأهل الكوفة. وبقي في الكوفة عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان، فترة من خلافة عثمان، عثمان رجعه إلى المدينة، ما خلاه يبقى بالكوفة عبد الله بن مسعود. زين. بل. هو عبد الله بن مسعود لا شك أنه كان عالما ومفسرا للقرآن وقارئا للقرآن، ولذلك في إن شاء الله يأتينا في تفسير الآيات هناك في كثير من الموارد ابن مسعود قرأ كذا، ابن مسعود قرأ كذا، وينقل عنه أيضا أنه كان لا يكتب المعوذتين في القرآن، كان يرى أنهما ليس من القرآن. زين. يعني كان هو يعني شخصية علمية لها مكانة خاصة يعني. زين. بلا شك. زين. لكن في نفس الوقت لا شك أنه كان من الموالين بالمعنى العام لأمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الموالاة على نحوين عندنا، موالاة بالمعنى الخاص بمعنى أنه يرى أمير المؤمنين هو الخليفة الأول ويرى أنه لا بد من أخذ العلم منه فقط بحيث ما خالفه باطل، هذا المعنى الخاص اللي احنا نعتقد به. الموالاة بالمعنى العام لا، يرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو صاحب رسول الله وهو أعلم الناس ولا بد من حبه وموالاته. زين. ولكن في نفس الوقت افرض مثلا لا يرى هو الخليفة الأول مثلا اللي أحيانا يعبر عنه بالبترية. زين. ولذلك ينقل عن عبد الله بن مسعود أنه هو كان من جملة الصحابة الذين أنكروا على أبي بكر، هو 12 واحد من الصحابة أنكروا على أبي بكر خلافته، اعترضوا عليه وأنه ليس من حقه الخلافة، من جملتهم من؟ عبد الله بن مسعود، وكان هو الذي أشاد بذكر أهل البيت وبث حديث الخلفاء 12 في الكوفة وما والاه. زين. المرتضى سيد مرتضى علم الهدى يقول لا خلاف بين الأمة في طهارة ابن مسعود وفضله وإيمانه ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وثنائه عليه وأنه مات على الحالة المحمودة. عبد الله بن مسعود يقول مات على الحالة المحمودة. زين. وفي هذا الشأن طبعا كلام في القاموس الرجال للعلامة محمد تقي السستري في الجزء السادس صفحة 600 هو تكلم عن عبد الله بن مسعود بشكل مفصل، وبلا شك أنه كان يعني عظيم الشأن والقدر وكان محبا لأمير المؤمنين، ولكن هل كان شيعيا بالمعنى الخاص؟ فهذا مما يصعب إثباته، مما يصعب إثباته. وهناك بعض القرائن ذكرها صاحب القاموس أنه لم يكن شيعيا بهذا المعنى، ولذلك الكشي يروي عن الفضل بن شاذان يقول: سئل الفضل بن شاذان عن ابن مسعود وحذيفة فقال: لم يكن حذيفة مثل ابن مسعود، لأن حذيفة كان زكيا، وابن مسعود خلط ووالى القوم ومال معهم وقال بهم. هذا كلام فضل بن شاذان، يعني خلط. صحيح وكان محبا لأمير المؤمنين وتلميذا له، ولكن في نفس الوقت خلط والى القوم أيضا، يعني شنو؟ مو من الشيعة الخلص مثل سلمان وأبو ذر وحذيفة. زين، هذا بالنسبة إلى ها كان مسوي تقية ولا كل شيء. هذا عبد الله بن مسعود. من هنا يتبين أن تفسير ابن مسعود إذا ثبت أنه تفسير ابن مسعود طبعا يصير له قيمة لو ما له قيمة، مو أنه مو شخص عادي، عالم مفسر، وهم في نفس الوقت لم يكن من المبغضين معادين لأهل البيت مثل بني أمية حتى إحنا نتقاطع معهم، لا، هو كان مواليا لأمير المؤمنين المعنى العام على الأقل. زين، على أي حال هذا عبد الله بن مسعود. بعد عبد الله بن مسعود يأتي أبي بن كعب.
حمزان قاضي؟
ها؟
شيخ حمزان قاضي بن مسعود؟
عبد الله بن مسعود قاضيا، نعم نعم، أرسله عمر وزيرا وقاضيا وكتب مدحا يعني له إلى أهل كوفة. ثالث واحد يأتي أبي بن كعب. أبي بن كعب طبعا الخزرجي الأنصاري، المتوفى سنة 32 أو 30، وقيل في خلافة عثمان توفي. ترجمه تستري في القاموس جزء الأول صفحة 352. عبد الله أبي بن كعب هو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مقدمه المدينة، وكان من خواص النبي، كتب القرآن للنبي صلى الله عليه وآله، وكان قد لقب بسيد المسلمين لشرفه وفضله وعلو منزلته في العلم والفضيلة، كما لقب بسيد القراء، كان أيضا قارئا. قراءة أبي ماذا أيضا معروفة مثل قراءة ابن مسعود، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقراؤهم أبي بن كعب. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أقرأهم أبي بن كعب. طبعا لسنا بصدد أن هذه الرواية صحيحة لو مو صحيحة، وإنما بالإجمال يثبت أنه كان له شأن كبير خصوصا فيما يرتبط بالقرآن، قارئ القرآن وملازم للنبي وكاتب للوحي. طبعا مثل هذا الشخص له اعتباره ومقامه، وكان هو الذي تولى رئاسة لجنة توحيد المصاحف في على عهد عثمان. عثمان شكل لجنة لتوحيد المصاحف باعتبار المصاحف تعددت، قراءات كثيرة صارت، قالت خلي أسوي شنو لجنة أوحد المصاحف، فحرق المصاحف مصاحف. فرئيس اللجنة كان أبي بن كعب. قال الجلال الدين وهو السيوطي في الإتقان يقول: وأما أبي بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالي عنه، وهذا إسناد صحيح. وذكر أبو الصلاح تقي الدين الحلبي، هذا أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف، هذا ينقل عنه سيد الشيخ المعرفة، يقول أبين وابن مسعود من الثابتين على أولاء آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أبي وابن مسعود من الثابتين على أولاء آل بيت الرسول المتخصصين بهم في العهد الأول بعد وفاة الرسول. وأضاف أبو الصلاح الحلبي أن أبين حاول الإجهار بما يكنه ضميره في أخريات حياته لولا حؤول الموت. أبي راد يجهر ويبين للناس ما فعله أبو بكر وغيره، قال لو أبقاني الله إلى يوم الجمعة ففي يوم الجمعة ماذا سوف أجهر بما أعلم، لكنه توفي يوم الخميس سبحان الله. زين، وفي نفس الوقت كان من النفر الاثني عشر ويا عبد الله بن مسعود الذين نقموا على أبي بكر تصديه ولاية الأمر دون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. زين، فأبي أيضا كان من الموالين ولو بالمعنى الأعم. وذكر البرقي في أسماء المنكرين على أبي بكر أبي، وأبي قال عندما أنكر على أبي بكر قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: علي بن أبي طالب إمامكم بعدي وهو الناصح لأمتي. هذا في قاموس التستري صفحة 355. روي عن عمر أنه قال: أقضانا علي وأقرأنا أبي، أقضانا علي وأقرأنا أبي. ونقلت لكم مضمون هذا الحديث، يقول أبي: هلك أصحاب العقود، العقدة، هلك أصحاب العقدة يعني السقيفة، والله لئن أبقاني الله إلى يوم الجمعة لأقومن مقاما أتكلم فيه بما أعلم، قتلت أو استحييت يعني بقيت، فمات يوم الخميس. في الكافي رواية عن الصادق عليه السلام قال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، هذا رواية عن الإمام الصادق. ثم قال: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي. الإمام الصادق يقول: نحن نقرأ على قراءة ماذا؟ أبي. طبعا هذا بما أننا نعتقد أن أهل البيت ما يأخذون من أبي، وإنما هذا يعني شنو؟ تصحيح لقراءة أبي، تصديق له، وهذا يكفيه ماذا؟ جلالته. أبي بن كعب طبعا نقل عنه التفسير أيضا كثيرا من الصحابة، بعد عرفت أنه كان قارئا وكان مختصا بالنبي كاتبا للوحي ومواليا ولو بالمعنى العام، وقد يكون بالمعنى الخاص حسب ما ينقل. يقول: هلك أصحاب العقدة كان من الاثنى عشر الذين أنكروا على أبي بكر زين، وينقل عن النبي أنه قال علي بن أبي طالب إمامكم بعدي وهو الناصح لأمتي، هذا كله يشير إلى أنه كان ماذا شيعيا، وأخذ علمه عمن؟ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالتفسير زين، كما نقلنا عن بني على أي حال هذا حال أبي المفسر الثالث. وبعدين يأتينا إن شاء الله تعالى عبد الله بن عباس وكلام حوله أكثر من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على